أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم إخواني أخواتي، في هذه الليلة نعزيكم أيضا بمصابنا ومصابكم بسيد الشهداء، جعلنا الله تعالى وإياكم من الطالبين بثأره تحت راية وليه. حديثنا في هذه الليلة أيضا على مائدة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. قلنا في هذه الليالي والأيام نتزود من مائدته المائدة العلمية، ونختمها بالزاد العاطفي. الإنسان يطير بجناحي الفكر والعاطفة. كان حديثنا في خطاب إمامنا سيد الشهداء، حيث يقول: إن الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم. كان حديثنا في هذه المقولة. قلنا البارحة أن الطبقات، طبقات الوجود هكذا في البشر، دعنا عن غير البشر، الإنسان بخلقته المادية خلق في أحسن تقويم. الذي نعرفه من هذه الآية أنه لو أمكن أن يخلق بني آدم أفضل من هذا الخلق لخلق. والأطباء هذه الأيام يعترفون بهذه الحقيقة، أن الوجود البشري حقيقة لولا التعود معجزة من المعجزات. هذا الوجود الذي يعيش قرابة مئة سنة، البعض في هذا السن أعضاؤه تؤدي وظائفها بأحسن ما يكون. إذن الكلام في هذا الوجود البشري. قلنا الناس أسفل القاعدة، لو عملنا هرما، تصوروا هرما، الهرم هكذا طبيعته، القاعدة كبيرة ثم هذه القاعدة تضيق وتضيق إلى أن نصل للقمة وهي نقطة واحدة. هذا الهرم أسفله الناس، وعلى رأس هذا الهرم في قمة هذا الهرم هو أشرف الخلق، حبيب إله العالمين وخاتم النبيين محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. بين هذه القمة وبين هذه القاعدة السفلى هنالك الطبقات المتوسطة. ذكرنا قلنا بعد الإنسان بعد الناس، المسلم هو أشرف المخلوقات، أشرف بني آدم، من تشهد الشهادتين. طبعا في عصرنا هذا لكل عصر ديانة سماوية. بعد الإسلام قلنا الإيمان، ذكرنا البارحة بعض أدلة الولاية تيمنا تبركا. قلنا بأن المسلم عندما ينظر بعين الإنصاف لابد وأن يصل لهذه الحقيقة، حقيقة الاستخلاف، وأن الخلافة الإلهية حقيقتها، نعم الخلافة الإلهية حقيقة واحدة، تارة تتجلى في ضمن النبي وتارة في ضمن الوصي، طبعا الوصي دون النبي، ولكن رب العالمين أعلم حيث يجعل رسالته. ونحن نقول أيضا رب العالمين أعلم حيث يجعل وصاية وليه. رب العالمين اطلع على الخلق، رأى أشرف الذوات ذات حبيبه المصطفى، واطلع على الخلق فرأى أشرف الذوات بعد حبيبه ذات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولو كان هناك موجود أفضل من هذا الوجود لجعله الله عز وجل إماما للخلق. إذن بعد رتبة الإيمان هناك رتبة التقوى، هذه الرتبة أيضا قلنا من الممكن أن يحققها الإنسان، وهذا المعنى نحن أيضا نؤكد عليه هذه الليلة. لا تجعل همتك بأقل من العدالة الشرعية. الآن هناك مقام بعد العدالة سيأتي إن شاء الله في مطاوي حديثنا هذه الليلة، ولكن أن يكون الإنسان عادلا. يا له من منصب، بإمكانك أن تؤم الناس جماعة. البعض يحب أن يؤم أهل بيته، يكون في سفر رفقة السفر، بعض الأوقات يكون في مكان فيه مثلا مئات الناس، في الآن خيمة في البر، في مهرجان، في غيره، نعم هذا يصلي في زاوية وهذا يصلي في زاوية. لو عملت على تربية نفسك وصرت إماما، طبعا البعض الذي لا يحرز العدالة لا يتجرأ أن يتقدم، نحن الإمامية هكذا نشترط العدالة في إمام الجماعة، كيف يؤم الناس وهو يرتكب الفواحش. إذن العدالة رتبة نعم يقصدها الإنسان صاحب الهمة العالية، ولهذا المؤمن إذا وصل لهذه المرحلة من العدالة بإمكانه أن لا تفوته جماعة أبدا، إما في المسجد يصلي مأموما وفي المنزل يصلي إماما، ما المانع؟ الزوجة والأولاد إذا أحرزوا عدالة الزوج والأب يصلون خلفه هنيئا لمن اعتقد أهله بعدالته. طبعا هذه العدالة أنا أقول بأنها عدالة محرزة، أهل بيت الإنسان أدرى بأسراره، إذا شهدوا بعدالته لأنهم يعرفون أسراره، أقرب الناس إلى الإنسان زوجته تقريبا، هي تعرف ما هو عليه. بعد رتبة، طبعا هذه الرتبة قلنا من الممكن تحصيلها عن طريق التقوى، والتقوى ماذا نريد من الإنسان؟ أن يتحكم في جوارحه. حقيقة إخواني هذا المعنى معنى واضح وبديهي، كم بني آدم سخيف عندما يبيع جنة عرضها السماوات والأرض، يبيع هذه الجنة بهذا المثلث الصغير، مثلث فيه عينان فيه أذنان فيه فم، هكذا المثلث له قاعدة، أسفل القاعدة الفم والخط الآخر يمر عبر العينين بما يشمل الأذنين، هذا المثلث كم يكلفك السيطرة عليها؟ البعض يجعل التقوى العدالة كأنه أمر لا ينال، كأنه أمر خارق للعادة، والحال بأن حقيقة المحرمات التي نحن بصددها لا تتجاوز أصابع اليد. إنسان يترك الحرام، نحن غير مبتلون بالقتل مثلا، بشرب الخمر، حرامنا النظر الحرام، حرامنا الكلام الذي لا يجوز كالغيبة، حرامنا الفحش في القول، حرامنا استماع الغناء. قلنا لو جمعت المحرمات هذه الأيام التي نبتلى بها قد نعم لا تتجاوز حتى أصابع اليد الواحدة، خمس محرمات نحن هذه الأيام مبتلون بها. لو عمل الإنسان على السيطرة على نفسه بترك هذه المحرمات دخل في حزب العدالة، حزب العدالة بالمعنى الصحيح، أي صار من العدول. الآن بعد التقوى، ما هي المرحلة اللاحقة؟ نريد هذه الليلة أن نمر على مراحل التكامل. أشرنا البارحة إشارة، وعدناكم الليلة المزيد، أن يتورع الإنسان عما يقرب من الحرام. الحرام له حمى، أنتم تعرفون، أحدهم له تعبير جميل من كبار علمائنا، له كلمة جميلة في هذا المجال، يقول: إياكم والحرام وأقارب الحرام، عليكم بالواجب وأقارب الواجب. ما هو الحرام وأقارب الحرام؟ أقارب الحرام يعني المكروهات. هو تعلم أن البعض من كبار المؤمنين الورعين ينظر إلى المكروه، لا أقول على أنه حرام، وكأنه الحرام. لما؟ اسمه مكروه، يعني رب العالمين لا يحب هذه الحركة منك، ولهذا يقول: ربي لا يرتضي هذا العمل، ولو كان هذا الأمر لا يعرضني للعقوبة. هذا معنى المكروه. فرق المكروه عن الحرام ماذا؟ الحرام مكروه أيضا، ولكن من فعله يعاقب. المكروه الشرعي أيضا مبغوض لله عز وجل بدرجة من درجات المبغوضية، ولكن لا يسبب العقوبة. الواجبات المستحبات كذلك، ولهذا في الحياة الزوجية هذه الأيام وفي كل الأيام، أنتم تعرفون أن الزوجة التي تقوم بواجباتها الزوجية ولا تخدم الزوج بدعوى أن هذا غير مفروض عليه، لا تقدم له طعاما ولا شرابا، لا تغسل له ثوبا، لا تكنس له دارا، أي زوجة هذه؟ هي ما خالفت شيئا. هذه المرأة في اصطلاح الشارع لم ترتكب حراما أبدا، لأن الواجب عليها معروف، ولكن هذه الزوجة تطاق، هذه الزوجة تسميها زوجة أبدا. المؤمن في تعامله مع عالم الغيب أيضا له حقلان: حقل الواجبات يؤديها بأحسن صورها، وحقل المكروهات. أنا سمعت عن بعض علمائنا في النجف، والذي نقل سمى لي ذلك العالم باسمه، وهو من المراجع الماضين رحمهم الله جميعا وحفظ الباقين، يقول: عاشرناه فترة من الزمن. طبعا بالمعاشرة تنكشف الخصال الباطنية، إذا أردت أن تعرف أحدا جاوره، إذا أردت أن تعرف أحدا تعامل معه، إذا أردت أن تعرف أحدا صاهره بالمصاهرة بالمجاورة بالمعاملة، هذه تكشف حقيقة الإنسان. يقول: تعاملنا معه فترة من الزمن لم نر منه مكروها قط. إنسان في هذا العصر ليس من المعصومين، ولكن يصل إلى درجة النقاوة بحيث لا يصدر منه مكروه أبدا. هنيئا لمن وصل إلى هذه الدرجة. إذا ما فوق التقوى؟ الورع. سمي الورع، سمي هذه المرحلة ما تسمي. نحن لسنا من عبيد الاصطلاحات. المهم يصل العبد إلى درجة ما يحتمل فيه غضب المولى يبتعد عنه. من لوازم هذه المرحلة أن يراقب الإنسان فضول القول والنظر. تعالوا هذه الليلة على الأقل نعرف هذه المرحلة وفوائد هذه المرحلة، وتعلم أن المؤمن، لا أقول طبعا المؤمن له بصر يرى، ولكن في بعض الحالات يمشي كالأعمى. كيف؟ أولا عندما يمشي يطأطأ برأسه الأرض لئلا يبتلى بالنظر إلى من لا يحل النظر إليه. طبعا المؤمن نعم بريء من النظرة الثانية، هذه النظرة الثانية نظرة محرمة، ولكن يقول حتى النظرة الأولى: يا رب لا تعرضني لهذه النظرة. أنا رأيت أحد العلماء في كبر سنه تقريبا كان يمشي راكعا، تقريبا راكعا، ولده قال لي أن أبي كان طويل القامة، لم يكن إنسانا قصيرا، ولكن منذ شبابه يبدو كان يسير بهذه الهيئة مطأطئا رأسه إلى الأرض. لما بلغ من العمر ما بلغ، هذا الظهر تقوس لأنه لم يحب أن تقع عينه على ما لا يرضي الله عز وجل. هذا الإنسان يعطى بعض المزايا، فضول النظر. البعض من الناس يمشي للأسواق، وبالمناسبة اسمحوا لي، نحن مجلسنا بها في هذا المكان في قلب الأسواق. إذا أردت أن تذهب للسوق حقيقة تحصن كيف المقاتل يلبس الدرع والخود ليذهب ليقاتل. الأسواق محل الشياطين. أولا، إذا ذهبت إلى السوق اختر الأماكن البعيدة عن الحرام. البعض يذهب إلى السوق ويخرج وقد سمع من الغناء ما سمع، وهنا اسمحوا لي، البعض يتهرب من المسؤولية، يقول أنا ما كنت أستمع، كنت أسمع، لا أصغي لهذا الغناء. الفرق بينهما شعرة، بين الاستماع والسماع شعرة. بمجرد أن تغفل سمعت الغناء، والبعض يميز ما يقال، ولعل الجسم بلا شعور يهتز طربا. لماذا تورط نفسك في هكذا مكان؟ اذكر الله عز وجل في الأسواق، هذا مأمور به، وهناك ذكر خاص للدخول في السوق. ذكرك بين الغافلين كالمقاتل بين الفارين. من يذكر الله عز وجل في غفلة الناس كأنه مقاتل بين الفارين. إن ذهبت إلى السوق اختر الأجواء المناسبة. اذهب إلى السوق كيف الغواص يذهب إلى أعماق البحر ليأخذ اللؤلؤ ويصعد إلى السطح. لو مكث أكثر من ذلك لكان من المغرقين. اذهب خذ الحاجة واخرج سريعا كأنك ذهبت إلى قاع البحر، تخاف من المكوث أكثر من ذلك. طبعا هذه رواية، نص الرواية ومضمون الرواية: أحب البلاد إلى الله ماذا؟ مساجدها، وأبغض الأماكن إلى الله عز وجل، يعني أحب المواطن مساجدها وأبغض المواطن أسواقها. ولهذا المؤمن، هكذا قرأنا في الفقه، المؤمن التاجر لا يكون أول الناس ذهابا إلى السوق، بعد أن يفتح الناس أبوابهم يتأخر قليلا لئلا يكون ماذا؟ حريصا على المال. ليس كلامي في هذا، هذا أمر تفرعنا منه. المؤمن الذي يريد المقامات العليا يراعي فضول النظر، لا ينظر إلى كل ما هب ودب، ذاهب إلى مكان يذهب لذلك المكان مطأطئا برأسه، وإذا نظر لا يبالي. رأيت في توصية بعض العلماء أيضا يقول: لو كان للمسجد طريقان، طريق فيه خلوة، طريق صحراوي يمر على أماكن غير مأهولة، وطريق يمر على مساكن المترفين، اذهب من الطريق الأول لئلا تذهب إلى المسجد وذهنك مليء بالصور المثيرة. بعض الناس له سكن لا بأس به، يرى بيوت المترفين، نعم نفسه تنازعه، يقول: يا ليت لنا مثل ما أوتي فلان. هذه الحركة النفسية تؤخرك للوراء قليلا. نعم، فضول النظر، فضول القول. ولهذا المؤمن يصل إلى درجة، رحم الله صاحب تفسير الميزان، نحن أدركنا في أواخر عمره الشريف ولكن الذين عاشروه هذا كمثال كان حقيقة صموتا، ولهذا صار من كبار الحكماء في عصرنا. إذا ذهبت هذه الأيام إلى قبره، نعم، بجوار سيدتنا فاطمة المعصومة عليها السلام، على قبره كتب هذه الأيام هذا المعنى، أنه كان كثير الصمت. يعني من صفاته المميزة أنه كان لا يتكلم كثيرا. هنا كما يقال في عرف الحوزات، إن قلت قلت، يعني قول سريع، قد تقول الذي لا يتكلم كثيرا هذا يمل، هذا الإنسان لا يتحمل. يقال في العرف هذا ثقيل الدم، زوجته تنفر منه، أصدقاؤه ينفرون منه، الشيطان نعم يصدك عن السبيل بهذه الدعوة. قل لإبليس ما أقول لك الآن، إن شاء الله كيد إبليس يعود إليه، يرجع إلى نحره. وهذه الأنس والمؤانسة من صفات الوجود لا من صفات اللسان. يتفق، يدخل عليك إنسان بدخوله ترى الارتياح والاطمئنان. رأينا بعض الزوجات زوجها كذلك لا يتكلم كثيرا، تقول لها يا فلانة ماذا تعملين معه، يقول هذا الإنسان أحب إنسان إلي على وجه الأرض، هذا الزوج المثالي الذي كنت أبحث عنه. المؤمن وجوده مؤنس، نظرته مؤنسة، ابتسامة البعض حقيقة تذهب الهم والغم عنك. الذي يقهقه، الذي يمزح كثيرا، اتفاقا يقسي قلبك. أما المؤمن المراقب التقي الورع بنظرة يزيل عنك الهم والغم، هكذا صفات المؤمنين. صلوات الله على رسول الله نبي الرحمة، مر على منزل من دور المدينة، تلك الأيام بيوتهم متواضعة، وما أدراك ما بيوت المدينة قبل 1400 عام. أحدهم جعل لبنائه علامة مميزة، بنى منزلا يعني متميزا بحسب تلك الأيام. النبي ما أعجبه الوضع، عندما جاء ذلك الصحابي سلم على النبي، رأى في نفس النبي ثقلا. طبعا هذا لم يرتكب حراما، النبي نعم كيف يعامله معاملة العصاة، ولكن رأى في النبي ثقلا. سأل الناس ما بال النبي هكذا ثقيل علينا، علم أن هذا البناء لم يعجب النبي فبادر إلى هدمه. هكذا الرسول كان إذا لم يعجبه الشيء أعرض بوجهه. هذه الأيام لو وصلنا، طبعا هذه الأيام أقول يعني في كل الأيام مع الأسف، أحدنا يردع زوجته بما لا يليق به، يفحش في القول، يمد يده، يعمل ما لا يليق بالمؤمن. لو وصلت إلى مرحلة الورع والتقوى تنظر إليها نظرة غير مريحة، وإذا بها تذوب خجلا. نعم، الهيبة، المؤمن له هيبة من عالم الغيب، من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان، ما هو الطريق؟ فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. المؤمن مهاب، لا يحتاج إلى أن يرفع صوته ولا أن يمد يده. إذن مراقبة كلامنا الليلة في التخصص والتميز، إن شاء الله هذه الليلة تنقدح الهمة في نفوس الجميع، نستغل هذه العشر المباركة. مراعاة كما قلنا فضول النظر، فضول القول، وبعد ذلك ماذا من عوامل التميز؟ كلامنا الآن فوق التقوى، مرحلة تخصصية. هذه المرحلة أيضا تنال بأمور، منها الإرادة الفعالة. أخواني كونوا معي لحظات، المؤمن الذي يريد التميز لا بد أن تكون نفسه طيعة بين يديه. لو أن هذه الليلة أعطوكم أعلى أنواع، أغلى أنواع السيارات، أعلى ما في السوق من دابة، ولكن قالوا هذه السيارة فيها عيب واحد، نعطيك هدية مجانية، بابها من ذهب، سقفها من فضة. نعم، ولكن فيها عيب واحد، أنها في السرعة العالية فراملها لا تعمل. هذه السيارة لا تشتريها بفلس واحد، تقول هذا تابوت متحرك. من يركب هذه الدابة في أول ساعة يذهبون به للمقابر. الدابة متحركة، الدابة نفيسة، فيها ما فيها الوقود من أصفى أنواع الوقود، ولكن لا تفرمل، هذا لا قيمة لها. البعض منا مع الأسف له بعض الملكات الطيبة، كريم، سخي، يذهب الحج في كل عام، لا يفوت مناسبة إلا وهو يزور المشاهد، له من الأعمال الصالحة ما له من المشاريع ما له، أشبه بهذه الدابة التي ليست في اليد. أحد علمائنا الكبار، أنا أنقل كلماتي، البعض، نعم هؤلاء كلامهم من واقع التجربة، يقول: الذي لا سيطرة له على نفسه، الذي غضبه ليس بيده، الإنسان حاد المزاج، الإنسان الذي يغضب لأتفه سبب، هذا الإنسان لا يصل إلى كمال أبدا، وإن عمل ما عمل. كن أسخى الناس، كن أكثر الناس عطاء، اعمل الناطحات، ناطحات السحاب في سبيل الخير. عندما تغضب الشيطان يركبك، يسوقك كما يسوق الإنسان دابته. هذا المعنى، لا أدري رواية شيطانية، قصة مروية عن الشيطان، أو أنها مثلا تمثل لأحد الأولياء. يقول البعض: الشيطان عندما البعض يغضب أو ينزل من مقام الإيمان يلعب به كما تلعب الصبية بالكرة. رأيتم الصبيان كيف يلعبون بالكرة يمينا وشمالا؟ البعض الشيطان يقلبه كيفما يشاء في ساعة الغضب. أول جريمة ارتكبت على وجه الأرض في ساعة خروج عن حالة الاتزان. على وجه الأرض آدم أبو البشر، أمنا حواء، يا لهما من أمان، من أبوين حنونين، أحدهما نبي ولهما ولدان هابيل وقابيل، قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. أول جريمة قتل على وجه الأرض، منشأ الجريمة ماذا؟ الغضب، الحسد. إذن إخواني، لا بد من هذه الإرادة الفعالة، الإرادة الخلاقة، ما شئت فعبر. كنت أقرأ قبل يوم، قبل يومين، نعم، مقالة أيضا لصاحب تفسير الميزان في غير الميزان، اسمحوا لي في وقفة فكرية قصيرة. عندما يتكلم عن سليمان عليه السلام، أنتم تعرفون في زمان سليمان فشى السحر ببابل هاروت وماروت، آية سليمان آية معروفة، يعلمان الناس السحر. هناك قصة مفصلة، أن ما قصة الملكين؟ من الذي كان يعلمان الناس السحر؟ لماذا يفرقون بين المرء وزوجه؟ هنا صاحب الميزان يذكر الاحتمالات في هذه الآية. راجع الليلة هذه السورة، هذه الآية، آية سليمان، كل كلمة فيها احتمالات، صاحب الميزان كان له علم الرياضيات، كان رياضيا بهذا المعنى، جمع الاحتمالات، كل كلمة في الآية فيها احتمال، يقول ضربنا الاحتمالات بعضها ببعض، أو تعلم ما هو الناتج؟ انظروا إلى عظمة القرآن الكريم، الناتج من آية واحدة، نعم 1260 احتمال، يعني 1,260,000 تفسير لهذه الآية، انظروا إلى عظمة القرآن الكريم. أرجع وأقول ليس كلامنا في هذه الناحية، بمناسبة السحر وكذا صاحب تفسير الميزان يصل إلى بعض الخوارق التي نشاهدها في بلاد الهند وغيره، هكذا طبعا هو يقول بعضها خدع، بعضها خفة يد، بعضها كما يقال حركات خفية لا نشعر بها، ولكن يقول ماذا نعمل ببعض ما لا تفسير له. خفة اليد علمناها، بعض الحركات التي يقوم بها المشعوذون عرفناها ليست لها حقيقة، ولكن يقول يبدو هناك شيء من الواقع، بعض الناس نعم يرون أو يعملون ما تندهش له العقول. قبل أيام وجدنا في مقال علمي أو في إحدى الصحف أن هناك إنسان وجد في بلاد الغرب هذه الأيام وتعرض للكشف المختبري ورأوه صادقا، وهي امرأة ليست برجل، يقول هذا النقل هذه الأيام رأيتها قبل أيام، تنظر إلى الإنسان إلى المريض فترى ما في جوفه، هذا الرجل يدخل تحت الأشعة وإذا بكلامها يصيب الواقع. الآن لسنا في مقام نعم الموافقة على هكذا مسائل، كلامي في تعليق صاحب هذا التفسير الكبير. يقول الآن إذا لم نجد تفسيرا منطقيا حركة اليد والخفة وغير ذلك، يقول يبدو هذا كلام هذا العالم الجليل، يقول يبدو البعض يصل إلى مرحلة بعد الرياضة، بعد مخالفة النفس، بعد التحكم في النفس، يصل إلى مرحلة الإرادة الفعالة، يعني إرادته تؤثر في الوجود الخارجي، أنا يدي هذه تابعة لي، أقول لها ارتفعي ترتفع، ما الذي جرى؟ إرادتي تعمل في يدي. البعض من الممكن والله العالم أن يؤثر في يدك، يعني إرادته كأنها إرادتك، هذا كلام صاحب هذا التفسير الكبير. الآن أنا لست مصرا على أن تقبل هذه النظرية، ولكن أريد منك هذه الليلة أن تقبل نظرية أخرى شبيهة. الآن أحدنا لا يهم أن يؤثر في الغير، أن يتصرف في أعضاء الغير، أن يشق الجبال بنظرته كما يدعون، أنا أقول تعالوا هذه الليلة لنصل إلى مقام الإرادة الفعالة في ذواتنا في أنفسنا. هنيئا لمن وصل إلى هذه المرتبة، ماذا جزاؤه؟ ما هي جائزته؟ جائزته أنه يتحكم في كل أجزاء وجوده حتى الوهم والخيال. يريد أن يسيء الظن بمؤمن يقول يا نفس انصرفي لا تسيء الظن. شاب أعزب يريد أن يفكر تفكيرا شهوانيا يقول يا نفسي انصرفي ما لك وهذا التفكير. يريد أن يفكر تفكيرا سوداويا في العقائد وغيره، يأتينا البعض يقول هلكنا، يقول دب فينا الشك في المبدأ والمعاد، يقول يا نفسي احترسي. نعم يصل العبد إلى درجة التحكم في الجوارح مفروغ من التحكم في العين، هذا أمر بسيط يصل إلى درجة يتحكم في الوهم والخيال. قد تقول: هل هناك فائدة أكثر مما ذكرت؟ نعم، يقول الله أكبر يسبح في بحر الصلاة لا يذهب يمينا وشمالا. هذه من بركات ضبط الخيال. لا أدري أقول رحم أو حفظ، كنا في بلد من بلاد الغرب البعيدة، قيل لي: في هذا البلد عبد صالح. قلنا: يعقل في هذه البلاد حيث الغفلة، حيث الشهوة، حيث النساء إلى آخره، هذه الأرض لا تنبت عبدا صالحا؟ نحن اعتدنا العباد الصالحون في بلاد الشرق في الحوزات العلمية في النجف في كربلاء. نعم، صار عندي فضول وإصرار أن نتعرف عليه. ذهبنا إلى مدينة بعيدة من تلك البلاد، قلنا: أتعرفون فلانا؟ يبدو هذا الإنسان لم يكن معروفا، ولكن بعد التحري، بعد التحريات، تعرفنا عليه. لما رأيته قلت له: يا فلان، ما قصتك؟ ما خبرك؟ هات ما عندك. ما عندك من مقام؟ لا أعني بالمقام أن يقوم بخوارق العادة، ما يقال بالكشف والشهود، دعنا عن ذلك. قلت: ما لك من الأمور؟ قال: يا فلان، وصلت إلى مرحلة الصلاة الخاشعة. أنا كنت أصلي فيما مضى، صلاتي لا تعجبني. طبعا الآن هناك بحث فقهي، هل تجوز إعادة الصلاة لأجل الخشوع؟ الآن البعض يستشكل، يقول: الصلاة لا تعاد، صليت صلاة صحيحة، بأي مجوز تعيد صلاتك؟ ولكن على كل حال، لعله كان يقلد من يجيز له تكرار الصلاة. يقول: كنت أكرر صلاتي إلى درجة ليس فيها إلا الله عز وجل. يقول: هذا فيما مضى، ولكن الآن أقول الله أكبر، لا أرى سوى الله عز وجل. نعم، وصلت إلى هذه المرحلة. رأيته يبتسم كثيرا، الآن ابتسامة ضحكة إلى آخره. يقول: يا فلان، وصلت إلى درجة أرى الله عز وجل معي في كل تقلباتي. يعني معنى كلامه: يا لها من لذة. هو في بلاد الغرب يعيش، يقول: ولكن لذتي بالأنس مع رب العالمين، يا لها من لذة. أخواني، هذا التخصص، هذا الميدان أمامكم، اقتحموا هذا الميدان. حفظ الله كبارنا، أجلس إلى جنب كبار السن، تقول: يا فلان، تشتهي طعاما شهيا؟ يقول: معدتي لا تهضم الطعام. تشتهي زيجة جديدة؟ يقول: ذهبت الشهوات. هل لك شيء؟ يقول: ذهب أملي في الحياة. وهو حي فقد أدوات التلذذ، لا للنساء ولا للطعام ولا لغيره، ولكن بعض الشباب، لا، هو في شبابه وصل لهذه المرحلة. في ليلة زفافه، هو طبعا بشر يستلذ بمتع الدنيا، لو سألت البعض منهم يقول: لم أترك قيام الليل حتى في تلك الليلة، وقد يصرح تصريحا خطيرا، يقول: لذتي في صلاة الليل فاقت لذة الحس، ولكن لا يمكنني أن أبوح بهذا السر. ولهذا أحد علمائنا الماضين، وفي بالي الخاجة نصير الطوسي، كان في جوف الليل يصيح وينادي: أين الملوك وأبناء الملوك من هذه اللذة؟ نحن أصحاب اللذائذ. إخواني، لكم جائزة معجلة، من مشى في هذا الطريق حياته حلوة جدا، كل يوم يرى بهجة، صلوات الله على أبي عبد الله عليه السلام. هكذا نقرأ في المقاتل، الآن نستعد تدريجيا. يقول في المقتل: كلما اشتد عليه البلاء، كلما أشرق لونه بهجة. أصحاب سيد الشهداء ليلة العاشر، يوم العاشر، أحدهم كان يمازح صاحبه. نعم، يقول: اليوم يوم مزاح، يعني لما؟ لأنه بعد قليل القضية ليست قضية الحور والقصور، يعني بعد قليل نلتقي برسول الله، بأمير المؤمنين. المؤمن اتفاقا كلما تقدم به العمر زاد بهجة. أحد كبار السن أو قل متوسطي السن يقول: نحن كلما تقدمنا في العمر يقول نفقد الأمل في الحياة، ببهجة الحياة. الشاب عادة مأنوس بهذه العوالم، ولكن أولياء الله كلما زاد بهم العمر اشتد شوقهم إلى ذلك العالم. هنيئا للذين كانوا مع الحسين عليه السلام، أصحاب الحسين. إخواني، من كانوا هؤلاء؟ لم ينزلوا من السماء. البعض منهم لم يكن له تاريخ مشرق، البعض منهم ما كان مسلما، انتقل من النصرانية إلى الإسلام، من الإسلام إلى الولاية، ومن الولاية إلى نصرة الحسين عليه السلام. تقف على قبور الشهداء وتقول: بأبي أنتم وأمي. لماذا لا نتأسى بهؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الدرجات؟ مقدمة للتوسل، أنا انتهى حديثي هذه الليلة. إخواني أخواتي، لا أخفيكم سرا، هؤلاء تعرضوا لنظرة الحسين عليه السلام. الحر بن يزيد بدا منه أدب عندما قال: ثكلتك أمك، عندما زحزح بالحسين وأدخل الرعب في قلوب الهاشميات. الإمام قال: ثكلتك أمك، يعني يا حر. نعم، الإمام دعا. طبعا الحر الآن وصل إلى ما وصل، لا أفصل في دعاء الإمام عليه، ولكن بدا منه الأدب. قال: أنت أمك الزهراء، أنا لا نعم أجيبك بمثل هذا الكلام. صار وقت الصلاة، وإذا بالحر يطلب من الحسين أن يصلي بهم جماعة، يعني قام بحسن نية، أبدى للإمام وجها جميلا. أنت هذه الليالي تعرض لنظرة الإمام. قل: يا أبا عبد الله، نحن قوم فقراء، نحن قوم عاصون. النظرة التي نظرت بها إلى الحر، انظر بهذه النظرة إلينا. الحر انتقل من أسفل سافلين إلى أعلى عليين. يا أبا عبد الله، بهذه النظرة الولائية انظر إلينا هذه الليالي. لو التفت إليك الإمام صرت من كأنك كأصحاب الحسين عليه السلام. هنيئا لهؤلاء. أريد هذه الليلة أن أنقل لكم مشهدا من مشاهد أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. نعم، الحسين عليه السلام، أنقل لكم من المقتل هذه العبارات حتى تعرفوا إلى أين وصل الحسين وأصحابه. الآن من أراد أن يخفف الإضاءة لا بأس. بعدما ودع الحسين عياله، ويا له من وداع، آه ما ودع عياله واحدا واحدا. أعني واحدا واحدا، كبار العيال كزينب عليه السلام، سكينة، ودعهن جميعهم، ثم توجه نحو القوم فقال: يا ويلكم على ما تقاتلونني. حقيقة إخواني، غربة أبي عبد الله عليه السلام يحرق الفؤاد. على حق تركته، أم على سنة غيرتها، أو على شريعة تركتها؟ أو تعلمون ماذا قالوا للحسين عليه السلام تبا لهذه القلوب القاسية؟ قالوا: بل نقاتلك بغضا منا لأبيك. حتى في يوم عاشوراء هؤلاء أظهروا بغضهم لأمير المؤمنين، فلما سمع كلامهم بكى وجعل ينظر يمينا وشمالا فلم يرى أحدا من أنصاره. هنا لفت الغربة قلب الحسين الشهيد فنادى: يا أبطال الصفا ويا فرسان الهيجا، ما لي أناديكم فلا تجيبون، وأدعوكم فلا تسمعون؟ أنتم نيام أرجوكم تنتبهون، أم حالت مودتكم عن إمامكم إلى أن قال إمامنا: إن أردت أن تذرف دمعة هذه الليلة بسم الله على هذه المصيبة. ماذا قال؟ قال: هذه نساء الرسول، لفقدكم قد علاهن النحول، فقوموا عن نومتكم أيها الكرام، وادفعوا عن حرم الرسول الطغاة اللئام. هذا مشهد من مشاهد الحسين عليه السلام يوم عاشورا. ومن أصحابه، نريد هذه الليلة أن نذكر أصحاب الحسين عليه السلام، ومنهم مسلم بن عوسجة. لما سقط صريعا مشى إليه الحسين، وكان معه حبيب بن مظاهر، وكان بي رمق من الحياة، فقال له الحسين: رحمك الله يا مسلم. ثم تلا قوله تعالى: فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ثم دنا منه حبيب وقال: عز علي مصرعك يا أخي يا مسلم، أبشر بالجنة. فقال له مسلم قولا ضعيفا: بشرك الله بخير. ولكن لمسلم ابن عوسجة وصية للحبيب ابن مظاهر، أو تدرون ماذا وصيته؟ قال: أوصيك بهذا الغريب، أوصيك بهذا الغريب. وأومأ بيده إلى الحسين: رحم الله من نادى، وحسينا وغريبا. إخواني، انتبهوا لهذا المشهد. ثم من أراد منكم أن يطلق زفرته، يقولون عندما قتل مسلم خرجت جارية لمسلم وهي تقول: ومسلماه وابنا وابنا وعوسجتا رآها الحسين. هذه مقدمة لمصيبة عيال الحسين. عندما رآها الحسين أرجعها إلى الخيمة لئلا تصاب بأذى من القوم. أقول يا أبا عبد الله أرجعت جارية مسلم لئلا يصيبها ما يصيبها. ليتك كنت حاضرا بعد مقتلك عندما خرجنا النسوة من الخدور. اسمحوا لي هذه الليلة أذكر مصيبة إمام زماننا في الزيارة الناحية ماذا يقول. فلما رأينا النسوة جوادك مخزيا والسرج عليهم الويا خرجنا من الخدور على الوجوه لاطمات وبعد العز مذللات وإلى مصرعك مبادرات تلفح وجوههن حر الهاجرات فواحدة تحنو علي تشمه وأخرى عليه بالرداء تظلل وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها وأخرى تفديه وأخرى تقبل. ألا رحم الله من نادى مرة أخرى وحسينا 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 فلا نسيت حسينا. أقصدته أسنة الأعداء ليلة الجمعة. هذه الليلة تعالوا ندعو ربنا بختام دعائكم. لا نطيل دقائق. من أراد أن يدعو معنا فليدعو ربه. بعد مجالس الحسين الدعوة مستجابة. نتمتم بهذه الفقرات الأخيرة من دعاء أمير المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومنا علي بحسن إجابتك وأقلي عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا، يا سريع الرضا، يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دوام وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقام، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد والأئمة الميامين من آله، وسلم تسليما كثيرا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله 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 يا الله. يا من لا يقال لغيره يا الله، استجب لنا الليل ما سألناك وما لم نسألك، وأنت أعلم به منا. دعوناك ربنا كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.